بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أردت قبل بدء بالخطبة أن أذكر بعض الأمور المهمة، منها أولا، ها قد بان حقد الكثيرين على الحق وأهل الحق، فها أنتم رأيتم كيف كان التكتيم الإعلامي ضد الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد السيد الوالد قدس سره، إلا من بعض القنوات كقناة النجف الأشرف واليسير في قناة المنار الفضائية، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. واعلموا لو أننا كنا قد كتمنا على شيء من هذا القبيل لكنا أعداء الوحدة، فهل نعدتم فهل لا نعدتموهم بهذه الصفة؟ وأنا لكم فكل نعت أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بمثير الفتنة ولم ينعتوا معاوية. ثانيا، نعز الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذا الحادث المؤسف الذي أودى بحياة الكثيرين، ونتمنى لعوائل المنكوبين الصبر والسلوان على هذا البلاء المبين، ونخبر الجميع استعدادنا للتعاون معكم قلبا وقالبا، وأرجو من الله أن يمن عليكم بالإعمار والبناء دائما وأبدا. ثالثا، نعز الجمهورية اللبنانية وعوائل المفقودين بسبب سقوط الطائرة، ونعزي بالخصوص حزب الله المنصور، ونتمنى له النصر المعزر من الله العزيز القدير، وأرجو من الله أن يمن عليهم وعلى الجميع بالصبر والسلوان، إنه ولي كل نعمة. رابعا، أوجه كلامي إلى وفد الجامعة العربية وأقول لهم بعد الترحيب بهم أن يعلوا دورهم في العراق وأن لا يخرجوا من العراق من دون تقديم أي فائدة، وإن كان المضمون العكس بطبيعة الحال، وليعلموا أن المحتل لا يريد تفعيل دورهم هنا على عكس الشعب العراقي. خامسا، أوجه كلامي إلى من يقول أن لبس الحجاب واجب فقط في بلاد الإسلام وأن لفرنسا حق منع الحجاب، وأقول هل أن شرب الخمر حلال إلا في الدول المسلمة، أم هل الصلاة واجبة في المسلمة فقط؟ فأما الجميع هكذا أو الكل ليس ذلك؟ وليس هذا كعدم اعترافك بالاحتلال، فإذا أرسلوا لك وفدا فاعترف، هذا أمر سياسي والحجاب ديني، فإن حلال محمد حلال إلى يوم الدين، وحرامه حرام إلى يوم الدين، وفي كل مكان وزمان وبلا استثناء. ألا تعلم أن الجميع مكلفين بالأصول والفروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي، فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطئي، وأقني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي، كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هارفا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مسرعة في ظنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية السؤول ونهاية المأمول. إلهي، هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وصلتها إلى جناب لطفك ورأفتك، فاجعل اللهم يومي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن، صلواتك عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسمع نحن العراقيون كثيرا وفي هذه الأيام بالخصوص عن شيء قد يكون جديدا بالنسبة إلينا، مفهوما ومصداقا، أو قل معنى في أذهاننا وتطبيقه في الخارج. فنحن الآن وكما قلنا سابقا نسمع عن مصطلحات كثيرة ولكن لا نعرف معناها، وما يطرح الآن لعله منها ألا وهو الفيدرالية، أو النظام الفيدرالي كما يعبرون في لغتهم، والمقصود منه تقسيم الدولة إلى أقسام كثيرة حسب ما تقتضيه مصلحتهم، ولو ليس ظاهرا بل مجرد من الناحية الباطنية ليس إلا. فإذا كان البلد مخصصا جغرافيا إلى عدة أقاليم أو مناطق، قسم البلد على أساسها، وإن كان التقسيم عرقي أو طائفي فكذلك. كل هذه بالأنظمة الغربية المعادية، ولعلهم يدعون بأن أكثر الدول فيها تقسيم من هذا القبيل، حيث أنها أما تقسم إلى أقاليم أو محافظات أو ولايات، أو تقسيمها إلى إمارات، أو إلى غير ذلك من التقسيمات الشائعة وغيرها على حد سواء. أي أن هذا مطبق في جميع البلدان، فهو حضاري، ويقولون أو يدعون أن هذا ليس ضدنا باعتبار أنهم مطبقون له في بلدانهم. فإذا كان مضرا فكيف يطبقونه على أنفسهم؟ وكما هو معلوم أنهم لا يريدون ضرر أنفسهم كما هو متعارف عند الكل من الجميع، فإن الجميع يبحث عن مصلحته وما ينتفع به، إذن فهو مفيد لنا ولهم على حد سواء. أقول ردا على هذه الأباطيل، ويكون الرد على عدة نقاط، منها النقطة الأولى أن الفيدرالية أو التقسيم الفيدرالي إنما يكون إذا اقتضت المصلحة، والمصلحة كما يدعون إذا لم توجد صوادق قادرة على إدارة الكل فيقسم البلد فيدراليا حسب المطلوب، أي بما أن العراقيين غير قادرين على إدارة العراق كمجموع، فلا بد أن يعطى كل شخص منطقة معينة ترضى به، وخصوصا بعد العلم بأنهم يعللون هذا التقسيم إلى عدم التوحيد بين الكوادر السياسية والدينية وغيرها عموما. فعدم الإجماع أو الأغلبية على واحد تقتضي التقسيم والتفرقة، وباختصار إن عدم التوحد ينتج منه التقسيم الفيدرالي. وبمعنى من المعاني، لو رضي الشعب العراقي بواحد يحكمه مع تمكنه من ذلك لما التجأ إلى الفيدرالية أو التقسيم الفيدرالي على الإطلاق. لكن نقول كلنا عراقيون، وأي حاكم غيور على بلده محافظا على دينه غير خاضع للاستعمار والاستكبار والإمبريالية والاحتلال، ويريد مصلحة بلده واستقلالها ويعترف بعراقيته، ولا يريد من المنصب أمرا دنيوي يفضل مصلحته شعبه على مصلحته الشخصية، فأهلا به ومرحبا. وليس لأحد بعده توفر هذه الشروط أن يعترف، بل سيلقم حجرا إن اعترض. وأما بالنسبة إلى الشرط الثاني وهو تمكنه من إدارة العراق من غير تقسيم، فأكرر وأقول أن في الشعب العراقي عقول جبارة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأمور العباد عامة، إلا أن العائق الوحيد هو أنه بمجرد أن ينصب حاكما أو رئيسا يجبر ويخضع تحت السيطرة الأمريكية والاستعمارية والعياذ بالله. فالابتعاد أسلم إلى أن يأذن الله، أو قل أن العائق الوحيد هو الاحتلال، فبمجرد خروجه سوف تظهر جميع الكوادر وبكل طبقاتها وأعراقها وأديانها على الإطلاق، وسيكون بعد ذلك التوحد بين كل القوى الدينية والسياسية وحتى العلمانية التي لا تريد الضرر بالعراق وأهله، ليس الجميع. النقطة الثانية، من قال أن التشريع مثل هذا الأمر وهو التقسيم الفيدرالي للدولة أيا كانت أمرا صحيحا؟ فإن قيامكم بمثل ذلك في بعض دولكم لا يعني إحاتها، بل العكس تماما، وذلك لأن تقسيماتكم أثبتت فشلها في كل الموارد لو صح التعبير، مضافا إلى أن غير المعصوم سلام الله عليه يخطئ ويصيب، فلعل هذا خطأ. مضافا إلى أن غير المعصوم يخطئ ويصيب، فلعل هذا خطأ، وخصوصا من أن من شرع هذا التقسيم خطأه أكثر من صحيحه، فتكون نسبة الخطأ أعلى من الصحة، وتتضاءل بتكاثر الخطأ والنسيان والحقد والسكت وعدم الإلمام بكل الأمور وإلى غير ذلك من الأسباب المعلومة والمجهولة. ولننظر إلى الكثير من الأعمال التي قاموا بها وأرادوا تطبيقها على العالم كله وأثبتت فشلها الذريع، كالماركسية والمادية والصهيونية والعلمانية والحرية بمعنى الانحلال الذي أدى بهم إلى التفسخ والتفكك بين العوائل والأفراد ونشر الأمراض القاتلة وعدم الترابط الأسري وكثرة الجريمة والتفاع والقتل والتشريد وإلى غير ذلك الكثير، إلا أن القليل من يلتفت إلى مثل هذه الأمور مع شديد الأسف. فإنه في كل جيل أو كل حقبة زمنية يستبدلون قوانينهم وحكوماتهم وأفكارهم ويسعون إلى تطبيقها ثم نشرها، والآن يسعى كبير الشر إلى عولمة العالم وجعله تحت سيطرته، لكي يكون العالم بأسره مطبقا لأفكاره وعلمانيته وتفسخه وانحلاله. ألم ترى الكثير من الحكام يقعون بأخطاء وفضائح مالية أو جنسية كما يعبرون، أو سياسية كالسرقات والاختطاف والإعدامات وغمس حقوق الآخرين والإرهاب وإلى غير من الجرائم وهي كثيرة. النقطة الثالثة، أن ما يسمى بالولايات المتحدة وأمثالها وكمجتمع فإنه يضم الكثير من الجنسيات والأعراق والأديان، وهذا أما لكبر رقعته الجغرافية أو للانحلال الذي يدعون إليه، فكل يجر النار إلى قرطه، أو قل الفوضوية. فلذا فإنها تتطور جميع العالم مقسم إلى هذه التقسيمات ومفكك كتفككها، إلا أن هذا خاطئ كل الخطأ، حيث أن إن انطبق هذا عليهم لأنهم ليسوا كدولة واحدة، بل أن كل ولاية تعارض دولة كاملة تقريبا، فالولايات المتحدة أمريكا الجنوبية ودولها أو أوروبا أو آسيا وما فيها من دول أو كباقي القارات عموما. ولا يشترط في القارات أن تكون منفصلة، فبعضها متصل كآسيا وإفريقيا كآسيا وأوروبا. إذن الولايات المتحدة كقارة متصلة بكندا، ولا فرق إلا بالتسمية بطبيعة الحال. وتتناسى بأن العراق دولة واحدة ولا تعتبر من الدول الكبيرة مساحة، بل إن حجمها يعادل كثير من الدول التي تحكم من شخص واحد والجميع راضون به. إلا أن الفرق بيننا وبينهم وبين العراق الجريح بأنهم غير محتلون، أما نحن فمحتلون علنا. إذن فيمكن تقسيم في أمريكا بكبرها وتنوع أديانها وأعراقها وعدم التمكن من حكمها بكثرة المقاوس على العكس من عراقنا الحبيب. وعموما فإني متيقن كل اليقين أن هذا القرار الذي قد ينفي تقسيما للعراق مضر بجميع الأطراف، وحتى لو طلبه أحدهم فهذا جهل بالواقع السياسي أو غفلة منه. ليس إلا فإن الجميع ينتمون إلى أصل واحد وبلد واحد وإلى فكر واحد وإلى هدف واحد، وعدونا واحد وربنا واحد إن شاء الله تعالى. وأرجو الالتفات إلى أن الدول التي طبقت التقسيم طبقته مع بقاء المركزية والرجوع إلى شخص واحد أو إلى مجموعة واحدة، وليس كل يعمل على شاكلته أو مصلحته أو يجر النار إلى قرصه. وقد تقع الخلافات والاختلافات بل أكيدا، وتتضارب المصالح، ويا ترى ما هو أساس التقسيم الذي قد ينتج عن الفيدرالية؟ فإنك إن عزلت الجنوب عن الوسط فإن الجنوب لا يستغني عن الوسط، وكذا العكس. وإذا عزلت الشمال عن الجنوب فإن الشمال لا يمكنه الاستغناء عن الجنوب، وكذا العكس. وإن قلت أن التقسيم بناء على الأعراق، نقول لك أن العربي عراقي والكردي عراقي، وهما أخوين لا ينفكان على الإطلاق، لا في المكان ولا في الزمان. وإن قلت هو بناء على الأديان، قلنا أن الشيعة والسنة والمسيحيين والصابئة وغيرهم عراقيون، فهل يمكن تقسيم أمريكا وعزل ولاية عن الأخرى ومن دون حكومة مركزية؟ إن أمكن عندكم أمكن عندنا. وكما أن الاستقرار هنا منتف فعندكم كما تدعون. لوجود الإرهاب والتهديدات فهو عندكم منتف أيضا، فطبقوه عندكم أولا كما تريدون تطبيقه عندنا، فإن نجحتم طبقناه عندنا إن شئنا ذلك. وإن قلتم لا يمكن تطبيقه عندنا، فأتوا ببرهان على ذلك إن استطعتم. وعموما سنجيب أنه لا يمكن تطبيقه عندنا أيضا. وكما أن الاحتلال مرغوب عندكم، ولا تقبلون بأن تحتل أمريكا، ولا تقبلون بأن يعتدى عليها، فكذلك نحن لا نقبل بأن يحتل بلدنا منكم أو من غيركم. فليس العداء عداء لأمريكا فقط، بل هو للاحتلال عموما. إلا أن أمريكا تبقى كبيرة الاحتلال والإرهاب، وأقول هذا ولا أخاف إلا الله. وطبعا لا يمكن أن تقول بأنه لا يمكن القياس بين أمريكا والعراق، بل يمكن، وذلك لأن جميع الدول تملك استقلاليتها وحريتها واختيار حكومتها. وليس التقسيم والتفريق بناء على القوة والإرهاب والمتاحة، فإن هناك دولا كثيرة لا تقل كثيرا عن الولايات المتحدة من ناحية المساحة، بل وأكثر، كما في كندا على سبيل المثال. أو أكثر منها من الناحية السكانية وغيرها من الميزات، فلماذا لا يحق لها الاحتلال؟ فإن أول إشكال وجه على الهدام أنه احتل الكويت، وأول من رفض الاحتلال أنتم بل وجميع العالم، فلما أنتم الآن تحتلون غيركم ومن دون غطاء شرعي ولا دولي؟ وطبعا ليس للأمم المتحدة تشريع الاحتلال على الإطلاق لا سابقا ولا لاحقا، فهل للأمم المتحدة تشريع الإرهاب؟ كلا والف كلا، فليس لها تشريع الإرهاب ومنه تشريع الاحتلال، لأنهما واحد أكيدا. وإذا لم يكن الاحتلال إرهابا فسوف يمكن لأي دولة أن تحتل دولة أخرى مجاورة أو غير مجاورة، وهذا مرفوض دوليا وقانونيا وعقليا وشرعيا، ولكل دولة أمنها واستقرارها. وذلك أي عدم جواز التعدي على الغير سارا على أمريكا وعلى باقي الدول، والاستثناء يحتاج إلى دليل ولا دليل، وخصوصا وإن الحرب من الأصل لم تكن بموافقة الأمم المتحدة. وانظر فإن الأمم المتحدة لم تقبل بالحرب مداراة للهدام لقدام، وقبلت بالاحتلال مداراة لأمريكا وظلما للشعب العراقي. ما لكم كيف تحكمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
مثل كرامة كرام أعلم أفهم بدر، مثل كرامة كرام أعلم أفهم بدر، مثل فتحت الخلق من ضم أشرف بدر من دون كل الملاب على حفظه تغريد يقرأ بدر محتاج ضم مقتدى، تغريد يقرأ بدر محتاج ضم مقتدى، ما دام نفس النهج يعني بأبوه مقتدى انحمد ابن الصدر وابن الصدر نفس الشجاعة اكتسب مقتدى من الصدر نظر وياك على المر والحلو ماكين، ومثل عباس نديك بنبي في العين الغابقة مثل عباس نبديك بنبي في العين تريد تصير يا الغالي والكلفة لين نلاول موت لا رايك يا ولينا نلاول موت لا رايك ما رايك
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ثبتني على دينك، واستعملني بطاعتك، ولي قلبي لولي أمرك، وعافني ممن امتحنت به خلقك، وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك، وبإذنك غاب عن بريتك، وأمرك ينتظر، وأنت العالم غير المعلم، بالوقت الذي فيه صلاح أمر وليك، في الإذن له بإظهار أمره وكشف ستره، فصبرني على ذلك حتى لا أحب تعجيل ما أخر، ولا تأخير ما عجل، ولا كشف ما ستر، ولا البحث عما كتمت، ولا أنازعك في تدبيرك، ولا أقول لم وكيف، وما بال ولي الأمر لا يظهر، وقد امتلأت الأرض من الجور، وأفوض أمري أموري كلها إليك. اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذ الأمر، مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة والحول والقوة، فافعل ذلك بي وبجميع المؤمنين حتى ننظر إلى ولي أمرك صلواتك عليه ظاهر المقالة، واضح الدلالة، هاديا من الضلالة، شافيا من الجهالة. أبرز يا ربي مشاهدته، وثبت قواعده، واجعلنا ممن تقر عينه برؤيته، واقمنا بخدمته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلي المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن المجتبى، والحسين الشهيد بكربلاء، وعلى علي السجاد، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد الجواد، وعلي الهادي، والحسن العسكري، والحجة القائم المنتظر، صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوما من الأيام، لماذا أنت تحب الدنيا وملذاتها؟ هل سألت نفسك يوما لماذا أنت متعلق بها كل هذا التعلق؟ هل سألت نفسك يوما من الأيام لماذا أنت لا تستغني عنها؟ ولماذا أنت محب لما حولك من طعام وشراب وأهل وأصدقاء ومتعلقين، ومن أعمال ومن أمور دنيوية، وأكثرها تعلقك بنفسك التي هي أنفس شيء عندك؟ فإن أراد أحد أن يمسك بسوء أقمت الدنيا وأقعدتها، كما يعبرون. كل هذا التعلق لماذا؟ وليس هذا يختص بشخص دون شخص آخر، فلماذا يا ترى؟ بل لو دققنا النظر لوجدنا هذا موجود عند أهل الخير كما هو عند أهل الشر. ولذا فإن الجميع يهاب الموت، بل حتى أكثر من ذلك، فإن المعصوم سلام الله عليه الذي لا يخاف إلا الله يهاب الموت. فلماذا يا ترى هذه الغريزة الموجودة عند كل البشر ولا تفرق بين صغير وكبير، وما بين خير أو شر، وما بين ذكر أو أنثى؟ فالجميع متعلق بها، وإن نفسه ليس سهلة المنال ويخاف عليها من كل شيء. فهل هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ أحببت في هذه الخطبة أن أسلط الأضواء على هذه الغريزة وصحتها، والتمييز ما بين ما هو صحيح وما هو خاطئ لو صح التعبير. ولا بد في بادئ الأمر أن نعلم أن الله لا يخلق شيئا إلا وله من الفائدة الكثير، حتى أقل الأمور وأصغرها، ومنها علة خلق الذباب. عندما سأل أحد الخلفاء العباسيين أمامنا الصادق سلام الله عليه ظنا منه أنه لا يستطيع الإجابة والعياذ بالله، متناسيا أنه المعصوم بالعصمة الأولية وحقدا من عند أنفسهم، أفلا يعقلون؟ فأجاب إمامنا سلام الله عليه ليذل به الجبابرة، فقطع دابر الذين ظلموا أنفسهم بهذه الإجابة السريعة الفصيحة التي تحمل كل معاني الباطن والأخلاق، وفيها من الشجاعة الكثيرة، وخصوصا بعد علمنا أن الذبابة حق كانت قد آذت هذا الرجل الدنيوي. فانظر إلى عظمة خلق الله وهي تتجلى بأعظم المعاني الثانية من الأنوار الخمسة، وهي أرقى الخلق على الإطلاق، وإلى أصغر الأمور وأسفلها لو صح التعبير. وما جعل الله من غريزة إلا ولها الفائدة الجمة، حالها حال جميع الخلق، فهي خلق من خلقه جعلها في أنفسنا لكي نعبده كثيرا ونسبحه كثيرا، لأن الله خلق الخلق لكي يعبدوه. وقد قال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، وليس لأمور سفهية ودنيوية منحطة، وليس للعصيان، لأني قلت سابقا أن الأمور الدنيوية على قسمين: قسم للتكامل وقسم للتكافل، كما هو معلوم عند البعض دون البعض الآخر. إذن كما يعبرون إن الله في خلقه شؤون، إن لله في خلقه شؤون، أو قل فوائد بعضها على قدر عقولنا وبعضها الآخر يمكن استنباطه، والبعض الآخر لا يمكن للعقل البشري التوصل إليه بصورة أو بأخرى على الإطلاق، كالحكمة المتعالية الإلهية التي لا يطلع عليها إلا الله والراسخون في العلم بطبيعة الحال. وإذا أردنا العودة إلى صلب الموضوع فنقول ونعيد سؤالنا، وهو: لماذا هذه الغريزة الموجودة في قلب كل شخص ونفسه؟ فللإجابة نقول: إنه كلما ازداد تعلقك بالشيء زادت صعوبة تركه على نفسك، وكلما انغمست بالدنيا وازداد تعلقك بها ازدادت صعوبة تركها. واعلم أن البعض يخوض بالأمور الدنيوية ولا يتعلق بها، بل لعله يخوضها أما قربة إلى الله تعالى، كما في الأمور الدنيوية التكاملية التكافلية بطبيعة الحال، والآخر عندما ينغمس بها يتعلق بها أيضا. والفرق بينهما أن الأول يستطيع تركها عن طيب خاطر لو صح التعبير، وبكل سهولة أيضا، وأما الآخر فلا يمكنه ذلك على الإطلاق إلا بصعوبة، بل حتى هذا قد ينعدم بعض الأحيان كما نرى من أهل الدنيا والعياذ بالله. وطبعا هذا الأمر هذه الأمور التي أنت لست متعلق بها من الأصل، بل تعلقت بها لكثرة فعلك لها كالطعام والشراب وبعض الأمور الدنيوية الأخرى. فإن من جاع بطنه لا يبقى متعلقا بالطعام، أما تعلقه فهو لأجل ممارستك له، فاتركه يترك. والقسم الآخر أنت متعلق به سواء فعلته أم لم تفعل، وسواء جاهدت نفسك بتركه أم لم تفعل ذلك على الإطلاق. فلا الجهاد الأكبر يفيد من هذه الناحية ولا غيرها، فها هو أفضل من جسد الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس الأمارة بالسوء. هذا إن كان لديه نفس أصلا فهو المعصوم وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه يقول بما معناه: اجدد حياجيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك. وأنت تعلم كل العلم أن هذا المعصوم هو الذي جسد أسمى معاني البطولة والشجاعة والجهاد الأصغر مضافا إلى الجهاد الأكبر، وهذا لا يخفى علينا كمسلمين، حيث الإجماع عليه والتاريخ يشهد عليه. ولذا تجد أتباعه المخلصين عبر كل الأزمنة والأمكنة يحملون ولو القليل من هذه الصفة المحمودة. إذن كل هذا تعلق لأجل الاختبار، فإنك إذا تركت الأمر بسيط عليه فلا ميزة فيه ولا صعوبة فيه، فلا يكون فيه تكاملا، فالذي يترك وجبة طعام واحدة كل شهر مرة ولأجل مرض في معدته أو ما شابه ذلك، فأين التكامل من ذلك؟ وأين من يترك وجبة أو وجبتين في كل يوم وهو محتاج إليها ومتمكن منها؟ انظر الفرق بين الأمرين. إذن هذه الغريزة تفيد التكامل إذا جاهدت أحد الجهادين، أما الأكبر وأما الأصغر. فالجهاد الأكبر جهاد النفس، أقصد ترك الدنيا وملذاتها، وهو الأهم في البين لو صح التعبير، والأصعب على نفس الدنيوي المنغمس في الدنيا. والأصغر وجهاد الكفار، فيه قد تخسر نفسك، لأن القتل في سبيل الله لو صح التعبير، لأن القتل في سبيل الله ليس خسارة بل هو ربح ونصر من الله وفتح قريب. ولذا أي بسبب تعلق الإنسان بأغلى شيء عنده وهي نفسه، فإنه إذا ضحى بها سوف يتكامل تكاملا لا فوقه تكامل على الإطلاق، بل ستكون مرتبته مرتبة عالية بعد مرتبة المعصومين سلام الله عليهم. ومنها أي ولصعوبة التضحية بالنفس، فإنه إذا فعل غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يجعل الله له من ذنب على الإطلاق، وهذا غاية في الشرف. لأنك لو أردت غفران ذنبك بالأسباب الطبيعية لأخذ منك الوقت الطويل جدا. أما القتل في سبيل الله وقد تسمى في بعض الأحيان الشهادة، فهي تكامل سريع لما ضحيت به من غال عليك بل وأغلى شيء عندك. هذا على الصعيد الجهاد الأصغر. أما الأكبر فإنه كلما صعبت المجاهدة كأن تركت شيئا عزيزا عليك يصعب عليك تركه لو خليت وطبعك، يكون وترى هذه المجاهدة عليك ووقعها على نفسك أكبر وأكثر وأشد، وتترفعك أكثر من غيرها من المجاهدات والرياضات النفسية كما هو المتعارف. أما لو كانت نفسك رخيصة عليك لما كانت تضحيتك بنفسك ذات تأثير قوي، بل حالها حال المجاهدات الباقية. إذن وباختصار، فإن الجهاد جهادان: جهاد النفس وجهاد الجسد، وكلاهما غال على الإنسان. ولذا تكون نتائجه مع تطبيقه بالصورة الصحيحة نتائج فعالة ومؤثرة في النفس والجسد. وعليه ليس خلق مثل هذه الأمور لتفعلها وكفى، بل هي لترفعك المقام المحمود الذي وعد به العباد الصالحون. فلأنك إذا ظللت عاطفا على الدنيا فإنها تضرك ولا تكامل منها على الإصلاح. فإن الله خلق الخلق على قسمين، على أقل تقدير، قسم خلقه لكي يفعل والآخر لكي يترك. فلا يمكن القول أن الله خلق هذا فإني أفعل، فلعل هذا مما يترك لا مما يفعل. فالتفت إلى ذلك ولا تكن كالمنحطين والمتسافلين الذين يفعلون الأمرين أو يقلبونها كما يقلبون باقي الأمور، كالتي تترك الحجاب على الرغم من أنها مأمورة به، وتفعل الحرام على الرغم من أنها منهية عنه، وتفعله بحجة أن الله قد خلقه لنا. فأقول أن الله خلق كلا الأمرين، فلما أنت تتركين الأول وتفعلين الثاني؟ وأن الله خلق الخير، فهل أنت متبع الحق كما أنت تتركين؟ لا، بل إن بينك وبينه سدا ولن تستطيع له طلبا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.